بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي خصصنا هذه الأيام الحديث عن هذا الموسم الأشهر والحظ الأوفر، كنز الحسنات وينبوع البركات، هذا الشهر الذي جعله الله جل وعلا واسطة الأشهر، كما أن هناك للعقد واسطة، كذلك هذا الشهر العظيم هو واسطة الأشهر لما اشتمل عليه من كبريات العبادات. في اللقاء السابق تحدثت عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة من الأحكام، والوقت ضاق بنا، وقفنا عند مزدلفة لما ينتهي الحاج من عرفة، الحجاج من عرفة يفيضون إلى مزدلفة. نذكر هذه المسائل لنكمل المسيرة في هذا الحج العظيم وفي هذا المنسك العظيم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة سميت بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف عند الصخرات في عرفة، الجبل هذا اللي يسمونها العامة جبل الرحمة، وهو في الحقيقة اسمه جبل إيلال، ليس يعني الاسم هذا ليس شرعيا جبل الرحمة، وإنما جبل إيلال. وهذا بالمناسبة مثل ما ذكرت ليس له فضيلة، يعني لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل لمن صعد هذا الجبل أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات أسفل الجبل، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده والصحابة ما كانوا يحرصون على صعود الجبل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. فقال خطبته المشهورة العظيمة، وكأنه يودع الناس عليه الصلاة والسلام، فسميت هذه الحجة بحجة الوداع. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث إلا أشهر قليلة بعد عودته، ثم قبضه الله جل وعلا إليه عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته. المقصود إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا عني مناسككم. فوصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. لكم أن تتخيلوا أن الصحابة وصفوا حتى لعاب الدابة وصفوه في عرفة، بمعنى أنا أريد أن أشير إلى أبعث رسالة معينة، أن الناس ينبغي لهم أن يأخذوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، لأن هناك وللأسف مخالفات وأخطاء وبدع، وهناك أشياء يعني مؤلمة جدا. فالصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم خذوا عني مناسككم وهم الأمناء، نقلوا للأمة كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم، نقلوا إلى الأمة، فوصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، حتى إنه وصفوه لما أفاض من عرفات كان إذا وجد فجوة النص، بمعنى أنه كان يرخي زمام الناقة فتنطلق، فإذا وجد زحام أمسكها. وصف كل شيء من حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه الذين صدقوا الله ما وعدوه، وصدقوا نبيه صلى الله عليه وسلم ما وعدوه، فنقلوا للأمة هذا التراث العظيم وهذه الأحكام وهذه الشريعة العظيمة. المقصود إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس يوم عرفة، بمعنى بدأ الآن ليلة العاشر، لأن الشمس هذه لما غربت بدأ ليلة العاشر من ذي الحجة، أفاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ما صلى المغرب في عرفة، وإنما صلى الظهر والعصر، فجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، صلى ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وبإقامتين، أقام للظهر أذن أذان واحد ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر ولم يؤذن أذانا ثانيا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة إلى مزدلفة. مزدلفة طبعا هي المكان الذي بين منى وبين عرفة، تسمى مزدلفة. ومزدلفة قيل من الإزدلاف وهو الاقتراب، لأن قريبة إلى مكة، قريبة إلى منى، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت. فمزدلفة قيل سميت بذلك. ومن أسمائها جمع أيضا، من أسمائها جمع، ومن أسمائها المشعر الحرام، هذه من أسماء مزدلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفاض، وكان يقول للناس السكينة السكينة، كان يقول لهم يعني عليكم بالسكينة، عليكم يعني معناه عليكم بالهدوء، عدم الاستعجال، عدم إيذاء بعضكم بعضا. فلما أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام قام صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل رحله، ثم أذن المؤذن فصلى المغرب 3 ركعات، ثم جمع معها صلاة العشاء 2 ركعات عليه الصلاة والسلام، ثم أوتر بعد ذلك ونام عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ لصلاة الفجر، فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، في المكان الآن الذي تشاهدون هناك مسجد اسمه مسجد المشعر. هذا المسجد هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد المسجد. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر اللي فجر يوم 10 اليوم العيد، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا الله طويلا، وقف يدعو الله جل وعلا حتى قاربت الشمس على الطلوع، ما طلعت بعد. فلما قاربت على الطلوع دفع إلى منى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا لماذا؟ لأن المشركين ما كانوا يفيضون من مزدلفة ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعدما تطلع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون هم ينتظرون الشمس تطلع، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا جبل معروف، جبل أمام المسجد، أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، خلف المسجد عفوا. المقصود بأن المشركين كانوا ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الدفع من منى إلى عرفة. تذكرون في اللقاء السابق قلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع من منى إلى عرفة إلا بعدما طلعت الشمس، لما طلعت الشمس وارتفعت دفع إلى عرفة. بالنسبة لمزدلفة ما رجع إلى منى، ما دفع إلى منى إلا قبل أن تطلع الشمس، يعني قبل ما تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام يخالف بذلك المشركين. وكان ابن عباس يلقط له الحصى في مزدلفة. إخواني وأخواتي، بالنسبة للمبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بات في مزدلف، ولم يأذن لأحد بالانصراف من مزدلفة إلا لمجموعة من الضعفة والعجزة والنساء والرعاة والسقاة، فدل هذا على الوجوب. ولو كان سنة لخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد خير الناس، قال من شاء أن يحضر فليحضر، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك التقديم والتأخير يوم العيد كان يقول افعل ولا حرج. أما مزدلفة ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول للناس من شاء فليبت ومن شاء فلينصرف أبدا، وإنما بات بمزدلفة وبات الناس معه، ثم رخص للضعفاء والعجزة وكبار السن وللرعاة والسقاة، يعني مثل نقول الآن مثل أصحاب الحملات، الآن ما في رعاة ولا سقاة، الأمور منظمة ولله الحمد، مثل أصحاب الحملات اللي يروحون إلى منى يتقدمون الناس يرتبون لهم الخيام والوضع ويرتبون لهم الأمور الأخرى، يجوز لهم أن ينصرفوا متى؟ بعد منتصف الليل. وكانت أسماء رضي الله عنها تحدد ذلك بغياب القمر، فإذا غاب القمر اندفعوا. الآن وللأسف الشديد، وهذا والله شيء محزن، أن أغلب الناس الآن يمرون على مزدلفة مرور فقط يمر عليها، وبعضهم لا يمر عليها أصلا، يذهب إلى منى مباشرة، وهذا حقيقة لعب بهذه العبادة. ويساعد أولئك يعني بعض الحملات للأسف الشديد الذين همهم فقط جمع المال، وهمهم أيضا يعني راحة أنفسهم ويقول والله الدين يسر. يا أخي الدين لما نقول يسر ما نلعب بالدين بمثل هذه الطريقة. نعم الدين يسر والدين فيه السماحة واليسر والوسطية والاعتدال، لكن ليس بهذه الفوضى وليس بهذا اللعب، ما يمكن أبدا. وبعدين هنا مسألة يقولك والله يا أخي أنا أفدي، أطلع يعني فدي أو أفدي. يا أخواني بارك الله فيكم، هذه المسائل الآن ليست قضية بدل، يعني مثل الآن الصيام من لم يستطع الصوم ينتقل وين؟ إلى البدل، إلى الطعام. عندنا الوضوء، من لم يستطع الوضوء ينتقل إلى البدل، الوضوء بالماء طبعا، ينتقل إلى التيمم. مسائل الحج مش مسائل بدل، في بعض المسائل فيها بدل، يعني من لم يجد الهدي الله عز وجل قال فصيام 10 أيام، يعني من لم يجد ما عنده قدرة على الدفع يصوم 10 أيام. لكن عندنا مثلا المبيت بمزدلفة ليس هناك خيار لك، تقول والله خلاص أنا ما أبيت أبى أدفع، هذا ليس بدل، هذه زواجر، هذه جوابر أيضا، زواجر وجوابر، بمعنى أنك إذا أنت لست مخير تقول والله أترك الواجب وأدفع بدل، هذا ليس بدل يا أخواني، هذا من تركه عليه فدية، يعني عقوبة، هذه عقوبة يدفع الفدية المقررة شرعا. فلذلك يعني على الإنسان يتق الله. الآن بعض الناس حجه ما يسمى بالحج السريع، يروح ويأتي يقول لك والله أديت الأركان، وقف بعرفة وطاف وسعى وحلق ومشى، يقول لك باقي أنا أدفع فدي. يا أخي الفاضل، هذه ليست بدل، الفدي هذا أو الذبائح هذه ليست بدل عن ترك الواجبات. ولذلك أنت لست مخير، إذا لم تستطع وعجزت عن ذلك أو وقعت فيه مثلا هنا تقوم فتدفع الفدي، أما تتعمد ذلك هذا مما لا يجوز. ولذلك أنا أوصي إخواني بأن يحجوا الحج المبرور، الحج المبرور الذي يأتي بالإنسان به، يأتي بالأركان، يأتي بالواجبات، يأتي بالسنن، يأتي بالمستحبات، ويبتعد عن المعاصي والآثام والمنكرات والذنوب. هذا هو الحج المبرور الذي يرجع الإنسان وخالي من الذنوب كيوم ولدته أمه. أما هذا العبث وهذا اللعب يترك هنا ويفعل هنا، هذا ليس بحج مبرور، وفقني الله وإياكم لهدى. وبعدين أنا حقيقة أستغرب، أنا أعذر كبار السن، أعذر العجوز وأعذر الشايب وأعذر أصحاب مثلا المسؤول عن الحملات، لأن الرسول أذن لهم. لكن أنت الآن عمرك 20 و30 و40 و50، ما هو عذرك؟ حتى 60 ما هو عذرك؟ نشيط الحمد لله ومعطيك الله صحة وعافية، وما معك نساء، ما معك نساء، أنت لوحدك يا أخي. ليس شرطا الآن ما بين مزدلفة ومنى خطوات تمشيها، فقل لأصحاب الحملة تيسروا أنتم وأنا أجيكم إن شاء الله هناك في المكان، وحاول أن تأتي بالنسك كاملا. لأني أقول هذا الكلام والله من حرقة، يعني شاهدنا للأسف الشديد السنوات الأخيرة بدأ تساهل عجيب في قضية ترك المشاعر، ترك المناسك، بعض مناسك الحج فيه تساهل وفيه تفريط، وكل سنة تجد الواحد يتساهل في هذا. ما أدري ماذا بقي للحج، خاصة من حجة الإسلام، على أن يتق الله ويأتي بالأمور كما هي، كما هي يأتي بالأمور. إذن المبيت بمزدلفة هذا هو الواجب من واجبات الحج. طبعا الحصيات تلقط من أي مكان، يعني ما عندنا نص على أن الحصى من عرفة أو من مزدلفة أو من له فضيلة، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماشي قال لابن عباس انزل فالقط لي، فلقط له حصى، جاب له حصى كبير فقال لا دون هذا، ثم أتى له بحصى صغير قال لا فوق هذا، فأتى له بحصى قدر الحمصة أو البندقة فقال نعم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو حتى في العبادات، حتى في لقط الحصى. ولذلك الآن الذي يأتي بحجارة كبيرة أو يأتي بالخشب أو يضرب بالشمسية هذا غلو، هذا تطرف، هذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحصى يكون قدر البندقة، البندقة معروفة، الحمصة أو أكبر من حمصة شيء قليل يرمي به الإنسان، وسيأتي إن شاء الله صفة الرمي بعد قليل كيف يرمي الحاج. إذن هذه مزدلفة، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى. منى طبعا الآن نحن في يوم العيد، يعني الذي سيكون هو يوم الحج الأكبر يأتي إلى منى. أول شيء يفعله في منى وهذا أفضل شيء أنه يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، ما يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى، والآن الحمد لله في لوحات، والكبرى طبعا هي أبعد الجمرات عن مكة، يرميها بسبع حصيات. وبالمناسبة يعني لابد أن نعلم بأن هذه الجمرة هي الوحيدة التي ترمى يوم العيد، ما يرمى الوسطى ولا الوسطى الصغرى، وإنما يرمى هي. وأيضا ما يدعو الإنسان عنده، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنده، فيرميها بسبع حصيات، يقول مع كل حصى هكذا طبعا بالتتابع ما يتأخر، يقول الله أكبر الله أكبر هكذا، يأخذ من يده الله أكبر، مع كل حصى يكبر التكبير فقط، يكبر ويرمي في الحوض، يرمي في الحوض، فإذا رمى في الحوض أو رمى مثلا أصاب الجدار ونزل في الحوض الحمد لله يكون قد أصاب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما ينتهي من رمي جمرة العقبة ما يفعل أي شيء، يذهب فيحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير. طبعا المرأة ممنوعة من الحلق، وإنما تقصر قدر أنملة، مثل ما شرحت لكم في صفة العمرة، مثل رأس العقدة، عقدة الأصبع تجمع شعرها كامل وتقص طرفه. بعض النساء تقول لا والله أنا عندي شعر قصير ويعني ما ينجمع، إذا قصي من أطرافه يا أختي الفاضلة، من أطراف شعر الرأس قدر أنملة، هذا والتقصير للمرأة. أما الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قال الصحابة والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدل هذا على أن التقصير والحلق كله جائز، لكن الأفضل ما هو الحلق، بارك الله فيكم. بعد ذلك يذبح الهدي، يعني هذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم حلق ثم رمى ذبح الهدي. طبعا الآن أغلب الحجاج إن لم يكن كلهم ما يذبحون بأيديهم، قليل من الحجاج خاصة يمكن اللي يكونوا من أهل مكة أو مثلا عندهم حملات خاصة ممكن يذبحون، لكن الآن تتولى شركات عملاقة هناك مسائل الهدي والأضاحي، وتقوم بذبحها نيابة عن الحجاج، ويقسم اللحم تقسيم جيد ويراعى فيه الجوانب الصحية وأشياء من هذا القبيل، وهذا فضل من الله عز وجل، يسر الله عز وجل من يقوم على ذلك خير قيام. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، لماذا؟ ليطوف طواف الإفاضة، وهذا أحد أركان الحج، لأني ذكرت لكم أن الأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة هذا اللي أذكره، ثم سعي الحج. هذه أربعة أركان، من 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 فاته شيء من هذه الأركان ما صح، لم يصح حجه. يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، طواف النساء، طواف الصدر، طواف الحج الأكبر، كل هذه من أسماء الطواف. لماذا؟ لأن به يتحلل الإنسان التحلل الكامل. من تابعني في اللقاء السابق بينت لكم بأن التحلل على نوعين: تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل طبعا التحلل الثاني يسمونه الأكبر أو والتحلل الأول. التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة في قول جماهير أهل العلم. طيب ما هي الثلاثة هذه؟ قلنا لكم رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة، من رمى جمرة العقبة أو حلق وقصر مثلا حل التحلل الأول. طبعا يباح له كل محظورات الإحرام ما عدا النساء، يعني إذا كانت زوجته معه ما يجوز له أن يجامعه. فإذا طاف طواف الإفاضة، يعني فعل رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة، أصبح تحلل كامل، يحل له كل شيء، حتى أن الصحابة كانوا يسمونه بإيش؟ بطواف النساء، يعني يحل النساء بعد ذلك للحاج. طيب هذه الأشياء التي في يوم العيد ممكن التقديم فيها والتأخير؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أحد في يوم العيد قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. يأتي رجل قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. هذه في يوم العيد فقط، للأسف بعض الناس أخذ هذه وسحبها على كل أعمال الحج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، حتى في قضية مزدلفة، وحتى في قضايا مثلا الدفع من عرفة قبل الغروب. لا لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام مردود. وإنما المقصود افعل ولا حرج في قضية الترتيب فقط، الترتيب بين هذه الأربعة يوم العيد. بارك الله فيكم. من حلق قبل أن يرمي لا حرج، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من طاف قبل أن يرمي أو قبل أن يحلق لا حرج. هذه المقصود فيها التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك يعود الحاج من مكة، يعود إلى منى، ويبدأ يبات في منى ما يسمى بأيام التشريق، أيام التشريق. طبعا بالمناسبة عندنا رمي جمرة العقبة، بعض الناس يقول لك يمكن يكون زحمة، ما في بأس أخرها شوي، المهم لا يدخل عليك الليل وأنت ما رميت، ما يدخل عليك الليل وأنت ما رميت. بعض الفقهاء يرى أن المسألة واسعة، هذا أتكلم عن اليوم الأول، أتكلم عن اليوم الأول يوم العيد، ولذلك أحرص أن يكون رميك في النهار وأن لا يتجاوز ذلك. يرجع الحاج إلى منى ثم يبات فيها الأيام هذه، سمى أيام التشريق، سميت أيام التشريق لأن الناس بعدما يذبحون الهدي والأضاحي كانوا قديما ما في هذه البرادات، كانوا يشرقون اللحم، يعني يقددونه ثم يضعون الملح فيه ويعرضونه على الشمس حتى لا يعني يحصل فيه فساد، سميت هكذا أيام التشريق. وبعض العلماء يذكر بعض الأشياء التي يعني سبب هذه التسمية. المقصود أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم، بمعنى أن الإنسان لا يترك قضية المبيت في منى. طيب، ما هو مقدار المبيت؟ قال العلماء يبات في منى أغلب الليل، النهار له الحق في أي مكان. طبعا الآن الحملات حاطين الخيام وكذا، الناس يعني يمكثون في منى ليلا ونهارا، لكن قد يسأل شخص يقول طيب النهار لك الحرية، المهم لا تخرج من مكة، تكون في مكة مثلا عندك سكن مثلا، ترجع في الليل، تبات في منى أغلب الليل، وليس القصد النوم، المهم وجودك أنت بشخصك تكون في منى، يعني تمكث 5 ساعات 6 ساعات مثلا في منى من بعد غروب الشمس، وبعد ذلك إذا أحببت أن تخرج ما في حرج، لكن أهم شيء أن يكون لك حضور ووجود في منى هذه الأيام، أيام التشريق. ثم بعد ذلك يبدأ الرمي. الرمي في قول جماهير أهل العلم، رمي أيام التشريق يكون من بعد الزوال، يكون من بعد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وقف ينتظر الشمس، يطالع الشمس في الحر، في الظهيرة الحارقة الحارة، ينظر إلى الشمس، فلما مالت قال الآن فرموا. هذا العلماء إيش يقولون عن هذا الحديث؟ يقول هذا نص ظاهر على أن وقت الرمي مؤقت، يعني على أن رمي الجمرات أيام التشريق مؤقت، له ابتداء وله ابتداء وليس له انتهاء، يعني هم قال الرسول حدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء. هنا الآن بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بأن يجوز، على قول طبعا يجوز الرمي قبل زوال الشمس، وطبعا الذي دفع مشايخنا وعلمائنا بارك الله فيهم على أن يعني التخفيف من الزحام، التخفيف من الزحام. الواقع يا أخواني أن الزحام بقي، ولذلك الناس الآن يعني كانوا يزدحمون قديما عند الزوال، الآن يزدحمون من أول النهار، فتجد المسألة هي تجد المسألة هي. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحل أن يبقى النص على ما هو عليه، الرمي بعد الزوال، وأن يبين للناس بأن هناك ساعة إلى فجر يوم الثاني، يعني أن لا يدخل فجر يوم الثاني، يعني لو رميت الساعة 3 في الليل والساعة 2 والساعة 1 أو 12 بالليل الأمر واسع. ولذلك أنا من الناس الذين جربوا أن الإنسان يعطي نفسه حتى بعد العصر قبل المغرب يجد ساعة ولله الحمد، يعني نمسك الحوض أحيانا ونرمي بكل هدوء. لماذا؟ لأن الناس بسبب الجهل الذي عند أغلب الناس يندفعون، كتل البشرية تندفع في وقت الزوال ولذلك يحصل بعض السقوط وبعض الحوادث وبعض الـ 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 الأمور التي يعني لا تخفى. سبب ذلك الجهل يا إخواني. ولذلك الآن لما نقول للناس يا إخواني ارموا بعد العصر، ارموا بعد المغرب، ارموا بعد العشاء، ومشايخنا الكبار يرمون في الليل أحيانا، في الليل يرمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية ولكن ما حدد النهاية. فالرمي يبدأ من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر. وعلى فتوى العلماء يجوز، أنا لا أحجر واسعا، أنا أقول هناك مشايخنا الآن كثير وكثير من علماء الإسلام يفتون بأنه قبل الزوال، لكن أنا أنصح بالاحتياط، خاصة اللي عنده قدرة، وعفوا عنده بنية جسدية وعنده قدرة على أنه يتأخر، أو بالعكس قد يكون الوصية للضعفاء الكبار في السن اللي عنده إعاقة اللي عنده مشكلة، نقول يا أخي أخر في الليل، أخر في الليل واذهب وارمي في الليل. المقصود يا إخواني بأن الرمي هذا وقته. طيب كيفية الرمي؟ طبعا ترمى الجمرات بالترتيب، الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بهذه الطريقة ترمى الصغرى ثم ترمى الوسطى ثم ترمى الكبرى. يأتي إلى الصغرى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى هكذا، يقول الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة، ولا يتأخر، يعني يجعلها متتابعة. فإذا انتهى من رمي الجمرة الصغرى انحدر عنها ثم استقبل القبلة يدعو الله. وهذه للأسف الشديد أغلب الحجاج ما يفعلونها، يمكن تتفقون معي. الآن الحمد لله مع هذا الوعي ومع هذا التذكير والتعليم أصبح الناس يفعلون، كثير منهم يفعلون، وكثير منهم إما سبب الجهل أو السرعة الغير مبررة غير مسوغة، في سرعة عجيبة عند بعض الحجاج، ما أدري كأن هناك داخلين حلبة سباق. لا، المسألة هدوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. كان يقول السكينة السكينة، كان يقول لعمر يمنعه من مزاحمتنا، قال أنت رجل يعني شديد وبنيتك عظيمة لا تؤذي الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الهدوء. الحج من فهم مقاصد الحج سار مشى مشي الهوينة، مشى مشيا عجيبا تشعر عليه الإيمان والسكينة. أما من لم يفهم مقاصد الحج فتجده حقيقة للأسف الشديد مثل حال كثير من الجهال الذين يؤذون الحجاج، يؤذون الحجاج. المقصود يا إخواني بعد ما ينتهي من رمي الجمرة الصغرى ينحدر يبتعد عن الناس حتى لا يؤذيهم ويضيق عليهم، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله طويلا. تدرون كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعد الجمرة الصغرى؟ كم كان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرمي الجمرة الصغرى ينحدر قليلا عفوا ثم يستقبل القبلة يدعو الله قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة. الآن نحن نريد الناس لو خمس دقائق الآن يدعو، الناس في 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 سباق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا القدر، وقف يدعو الله عز وجل. بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه كان يدعو الله طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، لا بد أن يكون بحصى. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر يعني يذهب عنها ثم يستقبل القبلة ويدعو الله قدر قراءة سورة البقرة، يعني قدر الزمن الذي يقرأه الإنسان في سورة البقرة. كم تقرأون سورة البقرة في ساعة؟ أعتقد ساعة قليلة، أظن ساعة وربع، ساعة وثلث أو ساعة ونص، يعني بهذا المعنى. المقصود بأننا سوقف طويلا يدعو الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات ولم يقف عنده، ما وقف عنده. لماذا؟ لأن الجمرة الكبرى هذه هي آخر العمل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الدعاء يكون داخل العمل، أما هذه مثل السلام من الصلاة، كأنه سلم من الصلاة. كذلك الجمرة هذه لما رماها ما وقف عنده عليه الصلاة والسلام، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبته التي ضربت له في منى، وكان يصلي الرباعية ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام. وفعل هذا في اليوم الثاني كذلك، اليوم الثاني فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك. وطبعا عندنا نص قرآني بالنسبة للتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من أراد أن يتعجل يعني يرمي اليوم الأول والثاني يجب عليه أن يخرج من مكة عفوا من منى قبل غروب الشمس، ومن مكث في مكة وغربت عليه الشمس اختيارا منه هو راضي بهذا يلزمه أن يبقى اليوم الثالث، يجب عليه أن يبقى اليوم الثالث ويرمي الجمرات الثلاث، ثم بعد ذلك يذهب إلى طواف الوداع. أما من اضطر إلى ذلك اضطرارا وغربت عليه الشمس وهو غير مختار لهذا، مثل الناس اللي يحصل عندهم زحام شديد، تتعطل السيارة، يحصل عندهم مرض مثلا، هو ناوي يخرج ومع الزحمة ومع كذا غربت عليه الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو أصلا مستعد للخروج وحزم أمتعته فإنه لا شيء عليه حتى لو غربت عليه الشمس، لأن هذا ليس باختياره، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث له بقية لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، بهذا نكون قد وصفنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا مختصرا مبسطا. أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيصال الحج بصورة واضحة. طبعا نحن الآن ذكرنا بأنه إذا انتهى من أيام التشريق يذهب فيطوف طواف الوداع، وطواف الوداع يا إخواني هذا واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بأن يكون آخر العهد بالبيت، يعني بالنسبة للحجاج مقصود فيه الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. طبعا عندنا طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج يجوز للحاج أن يؤخره إلى آخر الحج ويطوف ويسقط عنه طواف الوداع، يكون هذا هو طواف الوداع بشرط أن ينوي بأن هذا طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فالمصغر يدخل في المكبر، فالمصغر يدخل المكبر، وذلك هي عبادتان من جنس واحد يتداخلان. فبعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أطوف طواف الإفاضة عندي مشاكل، بعض النساء يقول أأخر إلى آخر أيام الحج قبل السفر أروح أطوف طواف الإفاضة، نقول ما في شيء ما في شيء، روح طوف طواف الإفاضة واجعل آخر عهدك، لأن المقصود أن الإنسان يأتي بجنس طواف، بجنس طواف، فما دام أن جنس الطواف وقع الحمد لله. مثل الآن رجل مثل اللي يريد أن يدخل المسجد يقول أنه سلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزل حتى يصلي ركعتين، ليس المقصود أن يصلي ركعتين فقط هي تحية منه، لكن لو أتى بأي بجنس أي صلاة، لو جاء مثلا صلى الفريضة على طول خلاص صارت دخلت تحية المسجد فيها، لو صلى صلاة منذورة أو صلى صلاة مقضية مثلا ها أو نعم، هذا كله ما يحتاج أنه يأتي بركعتين اسمها تحية المسجد. لماذا؟ لأنهما عبادتان من جنس واحد تتداخلان، يدخل مثلا يصلي سنة الوضوء أو السنة القبلية. كذلك الحج، من أتى بجنس طواف، من أتى بجنس طواف فإنه ولله الحمد قد أتى بالطواف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الطواف يسقط، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وقالوا له بأن صفية قد حاضت غضب، قال أحابستنا هي، يعني الآن رسول مهيئ تهيئ للخروج، فقالوا أحابستنا هي، يعني تريد أن تبقينا خمسة أيام، فقالوا له يا رسول إنها طافت طواف الإفاضة، قال إذن انفروا، يعني بمعنى اخرجوا ما دام طافت طواف الإفاضة سقط، ولذلك رخص للحائض في طواف الإفاضة، رخص للحائض في طواف الوداع، رخص للحائض في طواف الوداع، بمعنى يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج ما يسقط أبدا، ولذلك يجب على المرأة الحائض أن تنتظر حتى تأتي بهذا الطواف. طبعا أرجع إلى السعي لعلي أنا مع الشرح وكذا فاتني قضية السعي، بالنسبة للسعي يكون بعد الطواف، لأن السعي دائما يتبع الطواف، السعي يتبع الطواف. لما يذهب الإنسان يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج بعد ذلك، يسعى سعي الحج بعد ذلك، والسعي نفس الكلام الذي شرحته لكم في صفة العمرة نفسه هو، يعني إذا جاء الحاج إلى المسعى لما يبدأ يرقى على الصفا يتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يستقبل القبلة واقف فوق على الصفا، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكررها كم مرة ثم يدعو الله، يعني يقول: اللهم تقبل حجي، اللهم تقبل عبادتي، اللهم لا تردني خائبا، اللهم لا تحرمني فضلك، يعني من هذا الكلام. ثم ينزل إلى المسعى، يعني إلى ينزل. طبعا الرجال يهرولون لما يمرون العلمين، الآن خطوط خضراء في سقف المسعى، يهرول الرجال، أما النساء فلا. وإذا جاء الصفا، عفوا، الآن رقى إلى المروة، ما يتلو الآية، يكفي في الأولى، يكفي في الأولى، ما يرقى المروة ويقف عليها يرفع يديه يقول: لا إله إلا الله، طبعا نفس الدعاء السابق فقط، ويدعو الله عز وجل، ثم ينحدر متجها إلى الصفا، الذهاب شوط هذا الأول والإياب شوط ثاني، وبهذه الطريقة وينتهي بالمروة، ينتهي بالمروة. هذا ركن الحج بالنسبة للسعي، هذا لمن كان متمتعا وقارن ومفردا. بالنسبة للقارن والمفرد، هل يجوز لهما أن يقدم السعي مع طواف القدوم؟ تذكرون في لقاء سابق قلت لكم بأن المفرد والقارن ما عليهم طواف واجب في أول قدومهم إلى مكة، عليهم طواف واجب متى؟ يوم العيد يبدأ هو طواف الإفاضة، لكن أحيانا يجوز لهما أن يأتي بطواف القدوم وهو سنة في حقهما، سنة في حق المفرد والقارن. طيب العلماء قالوا: طيب ما دام أنهما طاف طواف القدوم ممكن يقدمون سعي الحج، سعي الحج مع هذا الطواف، لأن السعي يأتي بعد الطواف. قولا لأهل العلم، منهم من يمنع يقول: لا، لأن هذا السعي هو تبع طواف الإفاضة، ومنهم من يجيز، منهم من يجيز يقول: لا بأس، ما دام أنه جنس طواف جاز أن يقدم هذا الركن في أول الطواف. المسألة هذه واسعة، وإن كنت أرى وأفضل للمفرد والقارن أن يسعى بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة، لأن هذا ركن، وقيل بأن هذا هو وقته، كما أن طواف الإفاضة لا يجوز تقديمه عن وقته، كذلك سعي الحج لا يجوز تقديمه عن وقته. إخواني وأخواتي، الحجاج مع هذه الشعائر ومع هذه الأعمال ينبغي لهم أن لا ينسوا أنفسهم من كثرة الصلاة، خاصة في المسجد الحرام، كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله عز وجل، سيما يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أذكر لكم الآن باختصار فيما يتعلق بأركان الحج وواجبات الحج. أركان الحج أربعة: الإحرام، وذكرت لكم الإحرام معناه نية الدخول في النسك وليس هو اللباس، لباس الإحرام هذا من الواجبات، نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، طواف الإفاضة لأن الله أمر به، وليطوفوا بالبيت العتيق، كذلك سعي الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هذه أركان الحج الأربعة، بارك الله فيكم. أما واجبات الحج، طبعا أركان الحج، ليش أقول أنا أركان الحج وواجبات الحج؟ أركان الحج المعنى إذا فاتك أي ركن من أركان الحج لا حج لك، ذهب حجك، تحج من العام القادم. أما واجبات الحج، أول واجبات الحج الإحرام من الميقات. أنا ذكرت مواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، إذا جئت عند الميقات فيجب عليك ما دمت تريد نسكا أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بعض الناس يقول لك: والله طافن الميقات، أحيانا يقول لك: والله أنا نمت في الطائرة، أحيانا يقول لك: والله غفلت مثلا. أقول: لابد أن ترجع إلى الميقات وتحرم من هناك. طيب إذا ما استطاع يحرم من مكانه ثم عليه دم يذبحه في مكة، يعني يذبح ذبيحة في مكة يعطيها طبعا الشركات هذه التي تتولى ذبح الهدي والأضاحي وأيضا ذبيحة الفدية، هذه كلها يعطيها للشركات يقومون عنه، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. أيضا إخواني وأخواتي، من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قلت لكم قبل قليل بأن الوقوف بعرفة ركن، بمعنى أن تقف في أي جزء من أجزاء يوم عرفة حققت الوقوف ولله الحمد. استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، بمعنى لو أن شخص طلع قبل غروب الشمس وذهب إلى مزدلفة نقول وقوفك صحيح، أجبت الركن لكن تركت واجب. طيب ماذا عليه؟ نقول ارجع وكمل وقوفك إلى الغروب. قال ما أستطيع الآن، خرجت، عليك دم تذبحه في مكة لأنك تركت واجبا. وهذا فتوى ابن عباس قال في محضر من الصحابة حتى عدوها إجماعا. الأمر الآخر المبيت في مزدلفة، وسبق أني ذكرت لكم كيفية المبيت في مزدلفة. المبيت في مزدلفة، يبيت الحاج في مزدلفة، هذا واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم. كذلك رمي الجمار مرتبا، يعني لا بد أن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب لو جاء شخص قال والله أنا رميت الكبرى فقط، قال أنا رميت الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يعني عكس، نقول ارجع وارمي الوسطى والكبرى لأن الصغرى خلاص وقعت الآن. يعني رجل يقول لا أنا بديت، يقول غلط، بديت الكبرى والوسطى والصغرى، نقول الآن ما صح منك إلا جمرة واحدة وهي الصغرى، ارجع وارمي الوسطى والكبرى. لابد أن يرميها مرتبا بهذه الطريقة. كذلك من الواجبات الحج الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، وقلت لكم بأن الحلق أفضل. كذلك من واجبات الحج طواف الوداع لغير الحائض، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع، إلا الحائض فإن الله تعالى أسقط عنها طواف الوداع. إخواني وأخواتي، هنا يعني في مسائل متناثرة وعديدة حول الحج، لعلي إن شاء الله أجد وقت آخر يعني أفصل فيها، لكن هذه تطوافة سريعة، عناوين عريضة، وصف مبسط لصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في جميع أقطار الأرض، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أوليائه ومن أهل جنته. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بإذن الله جل وعلا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.